بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن كيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا بعلومه في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء من النهي عما لا يجوز من ذلك. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري، في الصحيح يعني هنا حديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه، واسم أبي بشير قيس بن عبيد. وقاله ابن سعد وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال إنه جاوز 100. رضي الله عنه قال أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال ابن حجر رحمه الله: لم أقف على تعيينها، يعني تعيين هذا السفر، فأرسل رسولا. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا الرسول هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أو هنا إما أن تكون شك من الراوي، أو أنها بمعنى الواو، فيكون المعنى من ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، يعني سواء في رقبة بعير أو سواء كانت من وتر أو من غير وتر إلا قطعت. وهذا يعني قد كان أهل الجاهلية يفعلونه، إذا أخلوا لك الوتر الذي يكون للقوس يجعلونه في عنقه ويعلقونه على البعير على الدابة، يزعمون أنه يدفع عنها العين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذه الأوتار التي علقت على الإبل، لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرسول أن يقطع هذه الأوتار والقلائد في أعناق الإبل، لأنهم كانوا يعتقدون يعني فيها القلائد كالزمام الذي يعني للدابة، لكن إذا كان الزمام للدابة من أجل التحكم فيها من غير اعتقاد يوم أشبه ذلك لا بأس به، وإنما المحرم ما يعلق لأجل اعتقاد فاسد أنه يدفع عنها العين وما أشبه ذلك، هذا اعتقاد فاسد، ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع هذه الأوتار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. ابن مسعود وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى هي عبارة عن ما كان يصنعه أهل الجاهلية من الرقى الشركية، من الرقى الشركية التي فيها استعانة بالجن أو بكلام مجهول المعنى وما أشبه ذلك من الرقى مجهولة المعاني أو ما فيها استعانة بغير الله جل وعلا. وهذا حديث له قصة كما في لفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط الرقي لي فيه. قلت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وتمام الحديث فقلت: لما تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان ينخشها بيده، فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. والمقصود أن هذه الأمور من الأمور الشركية وهي الرقى الشركية، والرقى منها ما هو شرك ومنها ما هو جائز، فتكون شركا إذا كانت فيها استعانة بغير الله عز وجل، كأن يكون فيها استعانة بالشياطين أو بالملائكة أو بغير ذلك من دون الله جل وعلا، أو كانت بكلام غير مفهوم كما هي عادة هؤلاء المشعوذين، فهذه رقى شركية لا تجوز. وأما وتكون جائزة بثلاثة شروط، تكون الرقى جائزة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام، أن تكون هذه الرقية من الكتاب والسنة، أن تكون من الكتاب والسنة. الشرط الثاني أن تكون مفهومة المعنى بكلام مفهوم المعنى، أما إذا كان كلام غير واضح وغير مفهوم وإنما هي رموز وكلام غير مفهوم واضح فلا تجوز. الشرط الثالث أن يعتقد الراقي والمرقي بأنها مجرد سبب في الشفاء وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، فإذا توفرت هذه الثلاث الشروط فإن الرقى تكون مشروعة وجائزة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقية ما لم تكن فيها شرك، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والنصوص هذا كثيرة التي تجيز، وبل إنها يعني تحث على الرقية، فيرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره ممن احتاج إلى ذلك، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وأمر بها وقال: استرقوا لتلك الجارية، استرقوا لها، فهي جائزة ولله الحمد بهذه الشروط. وأما إذا كان فيها استعانة بغير الله جل وعلا أو بكلام غير مفهوم فهي محرمة. والتولة أو قبل التمائم، التمائم هي جمع تميمة كما فسرها المؤلف قول: شيء يعلق على الأولاد عن العين يتقون به العين، ومن العين يتقون به العين. فالتمائم هي ما يعلق على، يعلق الإنسان على نفسه أو على ولده أو على بيته أو على سيارته ومركوبه عموما من الخيوط والحرزات أو ما أشبه ذلك، هذه تمائم تسمى الآن الحروز، هذه إذا كانت بغير القرآن والسنة فهي محرمة وهي شرك بالله جل وعلا، وهي شرك بالله سبحانه وتعالى، إما شرك أكبر أو شرك أصغر على حسب حال المعلق. ف فإن كان يعتقد أنها تدفع البلاء أو ترفعه بذاتها فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن الله جل وعلا هو الشافي ولكن هذا السبب هذا شرك أصغر كما سبق معنا. وأما إن كان هذا المعلق في هذه التميمة شيء من القرآن والسنة فقد اختلف السلف في حكمها، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، وممن منع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأتباعه كالنخعي وعلقمة وسويد بن غفلة وغيرهم كما سيأتينا. وهذا هو الصحيح المنع، أنه أنها لا تجوز حتى ولو كان المعلق من القرآن والسنة لثلاثة أمور. الأمر الأول عموم النهي، فإن الحديث عام إن التمائم، هذا من ألفاظ العموم، فمن ادعى خروج التميمة من القرآن التميمة التي من القرآن والسنة فعليه الدليل، فالأصل أن يبقى العام على عمومه. الأمر الثاني سدا للذريعة، لذريعة تعليق التميمة الأخرى التي ليست من القرآن والسنة، ومعلوم من الشريعة الإسلامية ومن قواعدها أنها جاءت بسد الذرائع المفضية إلى المحرمات، فالأشياء التي قد تفضي وتكون ذريعة للمحرم تكون حكمها حكم ما قد تفضي إليه من التحريم. والأمر الثالث أنها قد تكون وسيلة لأن تمتهن، فهذا الطفل قد ينام عليها وقد يدخل بها أماكن الخلاء والنجاسة وفيها قرآن وفيها سنة وهذا امتهان لها. فالصحيح أنه لا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن والسنة، لا يجوز ذلك بأن نعلق بعض الآيات على الولد أو على الدابة أو المركوب عموما أو على البيت أو في السيارة وما أشبه ذلك بنية دفع العين أو الجن أو ما أشبه ذلك. وأما التولة فقد فسرها أيضا المصنف بقوله شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهي نوع من السحر، وهي نوع من السحر، وسيأتينا إن شاء الله باب مستقل في حكم السحر وما يتعلق بذلك. فهذه الأمور شرك بالله جل وعلا، وذلك لما فيها من التعلق بغير الله جل وعلا، فإن القلب إذا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك. فإن كان هذا التعلق الذي هو في الحقيقة تعلق القلب بغير الله عز وجل والتفات القلب عن الله إلى هذا الشيء الذي يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد الواجب، وإن كان من الشرك الأكبر فهو من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة. ولهذا أورد المصنف رحمه الله بعد ذلك هذا الحديث، حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، أي من علق قلبه بشيء غير الله جل وعلا والتفت بقلبه عن الله إلى هذا الشيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، فهذا عقوبته أن الله جل وعلا أو من عقوبته أن الله يكيله إلى هذا الشيء، يعني يكيله الله جل وعلا إلى ما علق قلبه به من دون الله جل وعلا. ولا شك أنه إذا وكل إلى غير الله عز وجل حصل له الهلاك والخسران، نسأل الله العفو والعافية. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث الذي رواه الإمام أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك. وبالفعل طالت به الحياة، وعمر رويفع رضي الله تعالى عنه حتى أنه توفي سنة 56 رضي الله تعالى عنه. قال: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس. وهذا من ما يجب الإخبار به ومما يجب نشره بين الناس من الأمور التي قد تفسد عقائدهم وتخل بتوحيدهم. فقال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أن من عقد لحيته، عقد اللحية كما قال الخطابي أما نهي عن عقد اللحية فيفسر على وجهين: أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها تكبرا وعجبا، أو أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وجاء في بعض الروايات تفسير ذلك بالصلاة، عقد لحيته بالصلاة. وعلى فرض صحة هذه الزيادة فهي لا تخصص العام أو تقيد المطلق، بل هذا يكون في الصلاة مكروه لما فيه من العبث، ويكون في غير الصلاة إذا فعله هذا الإنسان على طريقة أهل الجاهلية من عقدها وفترها تكبرا وعجبا، أو أنها إذا عقدها وفتلها أن ذلك سيدفع عنه العين أو ما أشبه ذلك، أو من باب التنعم والترف الزائد وإظهار الإنسان يعني بغير حقيقته، كل ذلك يكون محرما من هذه الوجوه. أو تقلد وترا، وهذا ما سبق معنا حديث أبي بشير، أي علق على دابته هذا الوتر الذي يزعمون أنه يدفع العين، وفي حكمه كل ما علق بهذه النية وبهذا الاعتقاد الفاسد، سواء علق خيط أو خرزات أو عين الذئاب أو الغزال أو حذوث الفرس أو جعل شيء في السيارة، من كل هذا لا عبرة بنوع المعلق طالما أنه بهذا الاعتقاد الفاسد من أنه يدفع الشر أو العين أو الحوادث أو المرض أو ما أشبه ذلك، كله داخل في الممنوع، وهو شرك أكبر أو أصغر على حسب التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، الاستنجاء من النجو أو القطع بمعنى غسل أو يعني إزالة الخارج من أحد السبيلين، هذا هو الاستنجاء. ومن شروط الاستنجاء ألا يكون برجيع الدواب، وذلك لأنه علف لبهائم الجن كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو عظم لأنه طعام الجن يعود أوضر ما يكون لهم طعام إخوانكم من الجن كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الاستنجاء بالرجيع، برجيع الدواب ولا بغيره من الرجيع، وكذلك لا يجوز الاستنجاء بالعظام ولا يجوز الاستنجاء بطعام الآدميين من باب أولى، فالاستنجاء له شروط معروفة في مواضعها، منها أن لا يكون برجيع دابة أو عظم. والرجيع إما لأنه نجس إذا كان من غير مأكول اللحم، أو إذا كان من رجيع الدواب الطاهر كرجيع الدواب التي تؤكل فيكون المنع من أجل أنها علف، لأنه علف لبهائم الجن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا بريء منه. وهذا يدل على أن هذه الأعمال من كبائر الذنوب، أنها من كبائر الذنوب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أورد رحمه الله ما جاء عن سعيد بن جبير التابع الجليل قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل وكيع بن جراح الكوفي في جامعه. فسعيد بن جبير من التابعين يقول رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل ركبة، وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه، فإن إنقاذ الإنسان من الشرك ومن الأمور المحرمة أعظم منا من يعتق شخصا من العبودية، لأن هذا الذي كان عبدا ثم أعتق وأصبح حرا خرج من الرق إلى العبودية إلى الحرية، هذا في أجر عظيم إذا أعتق الإنسان يعني إنسان من العبودية وجعله حر، في أجر عظيم كما في الأحاديث الصحيحة. فكذلك من قطع التميمة من هذا الإنسان يكون له كأنه كان عبدا واعتقه ليكون حرا، والحقيقة أنه أحسن إليه إحسان عظيم، لكن الإنسان أن يكون حكيما لا يأتي مباشرة ويقطع بيده، فربما يترتب على ذلك مفاسد، كأن بعض الناس عنده من الجهل والحمية لا يقبل أن يعني تقطعها مباشرة، فهذا يختلف، قد يكون الشخص من أهلك من أولادك ممن يعني تستطيع أن تغير المنكر بيدك، فهذا نعم تغير المنكر بيدك وتبين له الحكم، أما إن كان غير ذلك من الناس البعيدين ومما يعني قد لا يقبلون منك ذلك فأنت ترشدهم بالأسلوب الطيب وتبين لهم حكم هذه الأشياء المعلقة، وتسعى في يعني أنهم يقتنعون بذلك فيقطعونهم بأنفسهم، ولا تبادر أنت بقطعها يعني حماس ربما أدى إلى تكبر هذا الشخص وإصراره، وربما يعني حصلت فتنة وشجار لا تحمد عقباه. ثم أورد أيضا عن وكيع قال: وله عن وكيع عن إبراهيم وهو النخعي بن يزيد النخعي وهو أيضا من تلاميذ ابن مسعود قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. الكراهة هنا بمعنى التحريم، وهذا كما هو حال ابن مسعود وطلابه، وهذا هو الحق أن التمائم حتى إذا كانت حتى ولو كانت من القرآن والسنة فإنها محرمة ولا تجوز لما ذكرنا من ثلاثة الأسباب. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا يا شيخ، بارك فيكم وأحسن إليكم.
وأنتم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
آمين وفيكم بارك. شيخنا هناك بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضل.
شيخنا هذا سائل يقول حياكم الله يا شيخ وحفظكم الباري وجزاكم الله خيرا، هل للتمائم صور معينة وجزاكم الله خيرا؟
كيف يعني صور معينة؟ يعني أنواع
يا شيخ، هل هذا الذي يقصده؟
نعم شيخ، المهم قلنا التمائم منها سواء كان المعلق يعني خيط أو حلقة أو حروز أو عين الذئاب كما يفعل بعض الناس أو حدوة الفرس أو الودع، لا عبرة بنوع هذا المعلق طالما أنه علق بهذا الاعتقاد الفاسد. حتى لو جعل المصحف في السيارة بهذه النية بنية أنه يدفع عنه الجن والحوادث، فهذا أيضا من تعليق التمائم، أو آيات يجعلها، أو كل ذلك داخل في التمائم بهذه الأمثلة وأنواعها على حسب الاعتقاد. أرجو أن يكون أنني قد فهمت يعني السؤال هكذا، والله أعلم بمراد السائل.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يفهم من قول سعيد بن جبير كان كعدل رقبة أي له نفس الأجر؟
نعم، هذا ظاهر الكلام أنه كعدل رقبة، يعني كأنه أعتق رقبة، أو أنه يقصد أنه أحسن إليه كإحسانه إلى عبد أعتقه من العبودية إلى الحرية. ولا شك أن هذا ربما أعظم، يكون أجره حتى أعظم من ذلك، لا سيما إذا كان يعتقد المعلق أنها تدفع وتدفع الضر وترفعه بذاتها، هذا شرك أكبر. ولا شك أن إنقاذ الإنسان من الشرك الأكبر أعظم أجرا من اعتاقه من عتقه من العبودية إلى الحرية. نعم،
أحسن الله إليكم. نعم. شيخنا وإليكم. لعل شيخنا جس سؤالين فقط على الغرفة.
لا بأس،
موعدنا الأسبوع القادم بحول الله يا شيخ، بارك الله فيك.
إن شاء الله بارك الله فيك
وفيكم بارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن كيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا بعلومه في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء من النهي عما لا يجوز من ذلك، في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري، في الصحيح يعني هنا حديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه، واسم أبي بشير قيس بن عبيد. وقاله ابن سعد وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال إنه جاوز 100. رضي الله عنه قال أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال ابن حجر رحمه الله: لم أقف على تعيينها، يعني تعيين هذا الصغر، فأرسل رسولا. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا الرسول هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أو هنا إما أن تكون شك من الراوي، أو أنها بمعنى الواو، فيكون المعنى من ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، يعني سواء في رقبة بعير أو سواء كانت من وتر أو من غير وتر إلا قطعت. وهذا يعني قد كان أهل الجاهلية يفعلونه، إذا أخلولق الوتر الذي يكون للقوس يجعلونه في عنقه ويعلقونه على البعير على الدابة، يزعمون أنه يدفع عنها العين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذه الأوتار التي علقت على الإبل، لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرسول أن يقطع هذه الأوتار والقلائد في أعناق الإبل، لأنهم كانوا يعتقدون يعني فيها القلائد كالزمام الذي يعني للدابة، لكن إذا كان الزمام للدابة من أجل التحكم فيها من غير اعتقاد يوم أشبه ذلك لا بأس به، وإنما المحرم ما يعلق لأجل اعتقاد فاسد أنه يدفع عنها العين وما أشبه ذلك، هذا اعتقاد فاسد، ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع هذه الأوتار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. ابن مسعود وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى هي عبارة عن ما كان يصنعه أهل الجاهلية من الرقى الشركية، من الرقى الشركية التي فيها استعانة بالجن أو بكلام مجهول المعنى وما أشبه ذلك من الرقى مجهولة المعاني، أو ما فيها استعانة بغير الله جل وعلا. وهذا حديث له قصة كما في لفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط الرقي لي فيه. قلت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وتمام الحديث: فقلت: لما تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فإذا رقاها يرقيها فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيدك فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. والمقصود أن هذه الأمور من الأمور الشركية وهي الرقى الشركية. والرقى منها ما هو شرك ومنها ما هو جائز. فتكون شركا إذا كانت فيها استعانة بغير الله عز وجل، كأن يكون فيها استعانة بالشياطين أو بالملائكة أو بغير ذلك من دون الله جل وعلا، أو كانت بكلام غير مفهوم كما هي عادة هؤلاء المشعوذين، فهذه رقى شركية لا تجوز. وأما وتكون جائزة بثلاثة شروط، تكون الرقى جائزة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام، أن تكون هذه الرقية من الكتاب والسنة، أن تكون من الكتاب والسنة. الشرط الثاني أن تكون مفهومة المعنى بكلام مفهوم المعنى. أما إذا كان كلام غير واضح وغير مفهوم وإنما هي رموز وكلام غير مفهوم واضح فلا تجوز. الشرط الثالث أن يعتقد الراقي والمرقي بأنها مجرد سبب في الشفاء وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. فإذا توفرت هذه الثلاث الشروط فإن الرقى تكون مشروعة وجائزة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقية ما لم تكن فيها شرك، وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والنصوص هذا كثيرة التي تجيز، بل إنها يعني تحث على الرقية، فيرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره ممن احتاج إلى ذلك. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وأمر بها وقال استرقوا تلك الجارية استرقوا لها، فهي جائزة ولله الحمد بهذه الشروط. وأما إذا كان فيها استعانة بغير الله جل وعلا أو بكلام غير مفهوم فهي محرمة. والتولة أو قبل التمائم، التمائم هي جمع تميمة كما فسرها المؤلف قول شيء يعلق على الأولاد عن العين يتقون به العين ومن العين يتقون به العين. فالتمائم هي ما يعلق على يعلق الإنسان على نفسه أو على ولده أو على بيته أو على سيارته ومركوبه عموما من الخيوط والحرزات أو ما أشبه ذلك. هذه تمائم تسمى الآن الحروز. هذه إذا كانت بغير القرآن والسنة فهي محرمة وهي شرك بالله جل وعلا، وهي شرك بالله سبحانه وتعالى، إما شرك أكبر أو شرك أصغر على حسب حال المعلق. فإن كان يعتقد أنها تدفع البلاء أو ترفعه بذاتها فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن الله جل وعلا هو الشافي ولكن هذا سبب هذا شرك أصغر كما سبق معنا. وأما إن كان هذا المعلق في هذه التميمة شيء من القرآن والسنة فقد اختلف السلف في حكمها، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، وممن منع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأتباعه كالنخعي وعلقمة وسويد بن غفلة وغيرهم كما سيأتينا. وهذا هو الصحيح المنع، أنها لا تجوز حتى ولو كان المعلق من القرآن والسنة لثلاثة أمور. الأمر الأول عموم النهي، فإن الحديث عام إن التمائم هذا من ألفاظ العموم، فمن ادعى خروج التميمة من القرآن التميمة التي من القرآن والسنة فعليه الدليل، فالأصل أن يبقى العام على عمومه. الأمر الثاني سدا للذريعة، لذريعة تعليق التميمة الأخرى التي ليست من القرآن والسنة. ومعلوم من الشريعة الإسلامية ومن قواعدها أنها جاءت بسد الذرائع المفضية إلى المحرمات، فالأشياء التي قد تفضي وتكون ذريعة للمحرم تكون حكمها حكم ما قد تفضي إليه من التحريم. والأمر الثالث أنها قد تكون وسيلة لأن تمتهن، فهذا الطفل قد ينام عليها وقد يدخل بها أماكن الخلاء والنجاسة وفيها قرآن وفيها سنة وهذا امتهان لها. فالصحيح أنه لا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن والسنة. لا يجوز ذلك بأن نعلق بعض الآيات على الولد أو على الدابة أو المركوب عموما أو على البيت أو في السيارة وما أشبه ذلك بنية دفع العين أو الجن أو ما أشبه ذلك. وأما التولة فقد فسرها أيضا المصنف بقول شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهي نوع من السحر، وهي نوع من السحر، وسيأتينا إن شاء الله باب مستقل في حكم السحر وما يتعلق بذلك. فهذه الأمور شرك بالله جل وعلا، وذلك لما فيها من التعلق بغير الله جل وعلا، فإن القلب إذا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك. فإن كان هذا التعلق الذي هو في الحقيقة تعلق القلب بغير الله عز وجل والتفات القلب عن الله إلى هذا الشيء الذي يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد الواجب، وإن كان من الشرك الأكبر فهو من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة. ولهذا أورد المصنف رحمه الله بعد ذلك هذا الحديث، حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، أي من علق قلبه بشيء غير الله جل وعلا والتفت بقلبه عن الله إلى هذا الشيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، فهذا عقوبته أن الله جل وعلا، أو من عقوبته أن الله يكيله إلى هذا الشيء، يعني يكيله الله جل وعلا إلى ما علق قلبه به من دون الله جل وعلا. ولا شك أنه إذا وكل إلى غير الله عز وجل حصل له الهلاك والخسران، نسأل الله العفو والعافية. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث الذي رواه الإمام أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك. وبالفعل طالت به الحياة، وعمر رويفع رضي الله تعالى عنه حتى أنه توفي سنة 56 رضي الله تعالى عنه. قال: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس. وهذا من ما يجب الإخبار به ومما يجب نشره بين الناس من الأمور التي قد تفسد عقائدهم وتخل بتوحيدهم. فقال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أن من عقد لحيته، عقد اللحية كما قال الخطابي، أما نهي عن عقد اللحية فيفسر على وجهين: أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها تكبرا وعجبا، أو أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد. وجاء في بعض الروايات تفسير ذلك بالصلاة، عقد لحيته بالصلاة. وعلى فرض صحة هذه الزيادة فهي لا تخصص العام أو تقيد المطلق، بل هذا يكون في الصلاة مكروه لما فيه من العبث، ويكون في غير الصلاة إذا فعله هذا الإنسان على طريقة أهل الجاهلية من عقدها وفتلها تكبرا وعجبا، أو أنها إذا عقدها وفتلها أن ذلك سيدفع عنه العين أو ما أشبه ذلك، أو من باب التنعم والترفه الزائد والإظهار الإنسان يعني بغير حقيقته، كل ذلك يكون محرما من هذه الوجوه. أو تقلد وترا، وهذا ما سبق معنا حديث أبي بشير، أي علق على دابته هذا الوتر الذي يزعمون أنه يدفع العين، وفي حكمه كل ما علق بهذه النية وبهذا الاعتقاد الفاسد، سواء علق خيط أو خرزات أو عين الذئاب أو الغزال أو حذوة الفرس أو جعل شيء في السيارة، من كل هذا لا عبرة بنوع المعلق طالما أنه بهذا الاعتقاد الفاسد من أنه يدفع الشر أو العين أو الحوادث أو المرض أو ما أشبه ذلك، كله داخل في الممنوع، وهو شرك أكبر أو أصغر على حسب التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، الاستنجاء من النجو أو القطع بمعنى غسل أو يعني إزالة الخارج من أحد السبيلين، هذا هو الاستنجاء. ومن شروط الاستنجاء ألا يكون برجيع الدواب، وذلك لأنه علف لبهائم الجن ك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عظم لأنه طعام الجن يعود أوضر ما يكون لهم طعام إخوانكم من الجن كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الاستنجاء بالرجيع، برجيع الدواب ولا بغيره من الرجيع، وكذلك لا يجوز الاستنجاء بالعظام ولا يجوز الاستنجاء بطعام الآدميين من باب أولى. فالاستنجاء له شروط معروفة في مواضعها، منها أن لا يكون برجيع دابة أو عظم. والرجيع إما لأنه نجس إذا كان من غير مأكول اللحم، أو إذا كان من رجيع الدواب الطاهر كرجيع الدواب التي تؤكل فيكون المنع من أجل أنها علف، لأنه علف لبهائم الجن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن محمدا بريء من. وهذا يدل على أن هذه الأعمال من كبائر الذنوب، أنها من كبائر الذنوب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أورد رحمه الله ما جاء عن سعيد بن جبير التابع الجليل قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعذر وكيع بن جراح الكوفي في جامعه. فسعيد بن جبير من التابعين يقول رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان كان كعذل ركبة. وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه، فإن إنقاذ الإنسان من الشرك ومن الأمور المحرمة أعظم منا من يعتق شخصا من العبودية، لأن هذا الذي كان عبدا ثم أعتق وأصبح حرا خرج من رق العبودية إلى الحرية، هذا في أجر عظيم إذا أعتق الإنسان يعني إنسان من العبودية وجعله حر، في أجر عظيم كما في الأحاديث الصحيحة. فكذلك من قطع التميمة من هذا الإنسان يكون له كأنه كان عبدا وأعتقه ليكون حرا. والحقيقة أنه أحسن إليه إحسان عظيم، لكن الإنسان أن يكون حكيما لا يأتي مباشرة ويقطع بيده، فربما يترتب على ذلك مفاسد. يعني بعض الناس عنده من الجهل والحمية لا يقبل أن يعني تقطعها مباشرة، فهذا يختلف. قد يكون الشخص من أهلك من أولادك ممن يعني تستطيع أن تغير المنكر بيدك، فهذا نعم تغير المنكر بيدك وتبين له الحكم. أما إن كان غير ذلك من الناس البعيدين ومما يعني قد لا يقبلون منك ذلك، فأنت ترشدهم بالأسلوب الطيب وتبين لهم حكم هذه الأشياء المعلقة، وتسعى في يعني أنهم يقتنعون بذلك فيقطعونهم بأنفسهم، ولا تبادر أنت بقطعها يعني حماس ربما أدى إلى تكبر هذا الشخص وإصراره، وربما يعني حصلت فتنة وشجار لا تحمد عقباه. ثم أورد أيضا عن وكيع قال وله عن وكيع عن إبراهيم وهو النخعي بن يزيد النخعي وهو أيضا من تلاميذ ابن مسعود قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. الكراهة هنا بمعنى التحريم، وهذا كما هو حال ابن مسعود وطلابه، وهذا هو الحق أن التمائم حتى إذا كانت حتى ولو كانت من القرآن والسنة فإنها محرمة ولا تجوز لما ذكرنا من ثلاثة الأسباب. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، إنه أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا يا شيخ، بارك فيكم أحسن إليكم.
وأنتم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
آمين وفيكم بارك. شيخنا هناك بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضل.
شيخنا هذا السائل يقول: حياكم الله يا شيخ وحفظكم الباري وجزاكم الله خيرا، هل للتمائم صور معينة وجزاكم الله خيرا؟
كيف يعني صور معينة؟ يعني أنواع
يا شيخ، هل هذا الذي يقصده؟
نعم شيخ. العموم قلنا التمائم منها سواء كان المعلق يعني خيط أو حلقة أو حروز أو عين الذئاب كما يفعل بعض الناس، أو حدوة الفرس أو الودع، لا عبرة بنوع هذا المعلق طالما أنه علق بهذا الاعتقاد الفاسد. حتى لو جعل المصحف في السيارة بهذه النية بنية أنه يدفع عنه الجن والحوادث، فهذا أيضا من تعليق التمائم، أو آيات يجعلها، أو كل ذلك داخل في التمائم بهذه الأمثلة وأنواعها على حسب الاعتقاد. أرجو أن يكون أنني قد فهمت يعني السؤال هكذا، والله أعلم بمراد السائل.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يفهم من قول سعيد بن جبير كان كعدل رقبة أي له نفس الأجر؟
نعم، هذا ظاهر الكلام أنه كعدل رقبة، يعني كأنه أعتق رقبة، أو أنه يقصد أنه أحسن إليه كإحسانه إلى عبد أعتقه من العبودية إلى الحرية. ولا شك أن هذا ربما أعظم، يكون أجره حتى أعظم من ذلك، لا سيما إذا كان يعتقد المعلق أنها تدفع وتدفع الضر وترفعه بذاتها، هذا شرك أكبر. ولا شك أن إنقاذ الإنسان من الشرك الأكبر أعظم أجرا من إعتاقه من عتقه من العبودية إلى الحرية. نعم،
أحسن الله إليكم. نعم. شيخنا لعله شيخنا يجلس سؤالين فقط على الغرفة.
لا بأس،
موعدنا الأسبوع القادم بحول الله يا شيخ، بارك الله فيك.
إن شاء الله بارك الله فيك
وفيكم بارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.